صرفت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب مليك يرجى سيبه في المتاعب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، يا رب اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن ندخل في تفسير البسملة بإذن الله عز وجل، ومع تفسير البسملة أردت أن أنبه على مسألة. هذه المسألة أثرتها في الجمعة الماضية وأنا أخطب الجمعة في مسجد المنسي، أني نبهت أنه يشرع للمسلمين في هذه الأيام أن يقنطوا قنوت النوازل في الصلوات الخمس. يعني إذا صلى الفجر فإنه بعد الرفع من الركوع في الفجر الإمام يرفع يديه يقنط، ليس القنوت اللي هو قنوت الفجر وإنما قنوت النوازل. وإذا صلى الظهر فإنه بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من الظهر يقنط قنوت النوازل قنوتا قصيرا جدا لا يتعدى السطرين، وكذلك في العصر في الركعة الأخيرة، وكذلك في المغرب، وكذلك في العشاء. فإن عجز أو ضعف الناس فلا يفوت ذلك في صلاتي المغرب وصلاة الفجر، المغرب في صلاتي المغرب والفجر. لماذا القنوت هذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل عدة أمور. الأمر الأول الخطر، يعني المتصاعد المتراكم الذي يهدد الناس الآن، ليس من جهة الأمن على الأرواح، ومن جهة أن هناك عدوا سيهجم على ديار المسلمين ويقتلهم، ولكن إنما من جهة الأمن على قوت الأولاد والنفس. فالأسعار كل يوم يعني يزيد السعر عن اليوم الذي قبله، ولا يشعر ذلك. يعني ربما يعني القليل منا الآن الذي يجلس أمامي هو الذي يعني هو متزوج وعنده أولاد، فلا يشعر بذلك إلا صاحب العيال. صاحب العيال في هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله، دخل عليه شهر رمضان، وفي نفس الوقت دخلت عليه يعني موسم الملابس، فيعني التجهيزات التي يشتريها لأولاده من ثياب وغيرها للمدارس. والناس بطبيعتهم في هذه البلد يعني خلفا عن سلف توارثوا أنهم يحتفلون بمجيء شهر رمضان بشراء الأطعمة، وتكون عندهم بهجة معينة لهذا الشهر، وهذا الأمر لن ننكره على الناس طالما في حدود المعقول. ويفاجئ الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله بأن يعني السلعة الأساسية، والسلعة دي تعتبر أمن قومي، سلعة الدقيق هذه السلعة اللي هي تعتبر الأساسية، يعني ما من إنسان إلا ويأكل الخبز. الأولاد عندما يذهبون إلى المدارس في الصباح يعني يأخذوا السندوتشات، والعمال في المصانع وغيرهم يفطرون مثلا فول وعيش، وأغلب الوجبات عند الشعب المصري يكون في الفطار والعشاء يحتاجون إلى الخبز، وإن الله وإن إليه راجعون. وأسعار الدقيق تصاعدت تصاعدا شديدا، هذا الأمر جعل كثيرا من الناس يعني يخاف على نفسه وعلى أولاده، وأن الأمر سيؤدي إلى مجاعة حقيقية، لأنها في تصاعد وفي محاربة لهذه البلد وغيرها من بلاد المسلمين بالنسبة لزراعة القمح بالذات. ولذلك العلماء يقولون من لا يملك قوته لا يملك حريته، فإذا يعني أسرت هذه البلد بسبب أنها تحتاج إلى القوت من البلاد الكافرة غيرها، فإن هذه البلد تقع تحت أسرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا يعني الزيت والسمن والسكر وكل السلع ولا حول ولا قوة إلا بالله زادت على الناس. والأمر كما قلت لكم في بداية الجلسة إيه؟ أن الأمر فيه تصاعد وتراكم. فإحنا كل سنة اللي فاتت ربما كان هذا الغلاء يعني مرحلة وتنقضي، هذا الكلام الذي قلناه السنة الماضية قلناه في السنة قبل الماضية، ربما هذا الغلاء في دخول شهر رمضان يعني مرحلة وتنقضي، وبعدين يعني حتى ينشغل الناس عن هذا الغلاء ولا تحدث ثورة يشغلوا الناس بحاجة تانية، يقولوا فلان بيموت فلان مش عارف ايه، بحيث ان الناس يقولوا ايه طب اما نعرف الموضوع هيبقى ايه، يبقى ان شاء الله اللي يجي بعديه يشوف موضوع الغلاء او هو ما يفوق. فالناس عدت المرحلة بخطة ماكرة، خطة صهيونية ولا حول ولا قوة الا بالله، واصبحوا امام الامر الواقع في موضوع رغيف الخبز اللي هو يعتبر امن قوم. بندرس في الحقوق ان اي شيء يتعرض يعني يكون تجاه مسألة الامن القومي هذا عقوبته الاعدام، اي شيء يهدد الامن القومي عقوبته الاعدام، ومن ذلك التحكم في السلع الاساسية التي يحتاج اليها الناس. اذا وجد من يتحكم في السلع الاساسية التي يحتاج اليها الناس بحيث ان يعني جعل الناس في حاجة وضنق وشدة، هذا يحكم عليه بالاعدام. ده القانون المصري الذي يدرس في كلية الحقوق. فأقول طيب يعني موضوع الأسعار والتسعيرة وموضوع غلاء الأسعار هذا، هل نصلي من أجله قنوت النوازل ولا نفعل فيه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء؟ لأنه لا يوجد في مسألة غلاء الأسعار هذه إلا نص واحد وهو الدعاء وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اسم من أسماء الله الحسنى، هذا الاسم ليس مثارا بين الناس. فهل نفعل من أجل غلاء الأسعار مثل ما فعل النبي عليه السلام في الاستسقاء، أو نفعل من أجل غلاء الأسعار مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حالات النوازل عندما قتل القراء الأربعون على يد قبيلتي رعل وذكوان، وقانت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا كاملا، وقيل 40 يوم، استمر القنوت إلى 40 يوم، ثم عندما يعني انتهى الأمر وجاء الناس وتابوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ترك القنوت. هل لأجل غلاء الأسعار نقنط قدوم نزول في النوازل ولا نصلي مثل صلاة الاستسقاء؟ هذا الأمر يعني دائر بين هذين الأمرين. الذي يظهر والله أعلم عندما أعرض عليكم الأمر أنه لا يتعلق بصلاة الاستسقاء أبدا، لأن هي صلاة اسمها صلاة الاستسقاء، فهي مخصصة للإيه؟ لموضوع الإيه؟ الاستسقاء. ولكن تعطينا شيء في نفوسنا أننا في حال الجد وفي حال يعني قلة الطعام وقلة الشراب والجهد الشديد أننا نرفع أكفنا ونتضرع لله عز وجل أن يرفع عن هذه الأمة حالة الغلاء وحالة الجهد الشديد الذي أصابها. الدليل على كده عدة أمور. الأمر الأول يعني من ضمن أوجه كيفية صلاة الاستسقاء، الأمر الأول يقول العلماء الصورة الأولى من صلاة الاستسقاء أن الإمام يدعو وهو على المنبر أو يدعو وهو على غير المنبر، والمسلمون يدعون معه من غير صلاة، يعني لا يصلي بهم شيء ولا شيئا ولا كده، ولكن يستقبل القبلة ويدعو، أو مثلا هو مستقبل المسلمين في صلاة الجمعة يدعو الله عز وجل أن يسقيهم، هات بالك أنت. فهذا يعني إحدى الصور من صور صلاة الاستسقاء. والحديث في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو قائم يخطب في المسلمين، إذ دخل عليه أعرابي، فقال الأعرابي: يا رسول الله، هلكت الأموال وضاع العيال، أو هلك العيال وضاعت الأموال، فادعو الله لنا أو استسق الله عز وجل لنا يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع ذلك من هذا الأعرابي أن فيه في حالة ضيق بسبب قلة الأمطار، لأن الناس يعني في وقتهم، أنا عايز لكم تفهموا سر المسألة، في وقتهم أن معيشتهم مبنية على المطر، فإذا نزل المطر يعني إيه خرج العشب، وأغلبهم كانوا يستغلون في الإيه في إيه في رعي الأغنام والإبل وكده، فأكلت الأغنام والإبل فجاءهم اللبن، وبعضهم كان يعمل في الزراعة، كان أغلب ساكني المدينة النبوية وأيضا أهل خيبر، اليهود أهل خيبر يعملون في الزراعة، فإذا انقطع المطر وليس في الجزيرة العربية نهر زي مصر، فإذا انقطع المطر انقطعت إيه أقواتهم وإيه وأرزاقهم. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ رفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وأخذ يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم المطر. يقول أنس بن مالك: فما خرجنا من المسجد إلا ونزل المطر، يعني نزل من المطر من عند الله عز وجل. في رواية أخرى أننا ننظر في السماء قبل أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، فنرى في السماء سحابة ولا قزعة، القزعة دي الحتة من السحاب، نلعثناها عن القزع، القزع ده ان انت تحلق بعض الشعر وتسيب ايه البعض، او المولود في اليوم السابع من ولادتك تحلق بعض الشعر وتترك ايه البعض، ده اسمه القزع يعني القطع، خلاص. لا نرى لا قزعة ولا نرى سحابة، فاذا بنا نرى يعني سحابة مثل الترس يعني عاملة زي المحجن اللي هو اللي بيتحارب بيه كبيرة، تأتي من خلف جبل فلح، تبع ده في المدينة النبوية، والعلماء يستخدمونه في تحديد حدود الحرم النبوي، خلاص. فجاءت ثم توسطت فوقنا ثم تفرقت ونزل الايه المطر، ولا وظللنا اسبوعا، وقيل سبتا يعني من سبت لسبت، من سبت الجمعه يعني من سبت الى جمعه، وظللنا اسبوعا وما ينقطع المطر من السماء بفضل بركه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في الجمعة التي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر دخل نفس الرجل، وفي رواية دخل رجل آخر وقال نفس الكلام: هلكت الأموال وضاعت العيال، أو ضاعت العيال وهلكت الأموال يا رسول الله، يعني وفي رواية حتى بشق المسافر وانقطع الطريق. يعني إيه بشق المسافر؟ في طائر في الجزيرة العربية اسمه الباشق، إيه الباشق ده؟ أول ما ينزل مطر الطائر هذا، سواء المطر قليل كان قليلا او كثيرا، الطائر لا يخرج من عشقه اسمه الباش، فلدرجة ان الناس مش قادرين ايه يخرجوا، ولا المسافر يستطيع ان يخرج، وكان الناس يعتمدوا على التجارات ومثل هذه الايه نموذ، فخلاص غرقت الدنيا. وفي رواية حتى تهدمت البيوت من كثرة المطر، تهدمت البيوت من كثرة المطر. ولذلك يا اخواننا الذي يقول ان المطر لا يأتي الا من البحر هذا كاذب، لأنه حكم حكما كليا بنظر جزئي. احفظ معايا، لا يجوز أن تحكم حكما كليا إلا بنظر كلي. هو نظر جزئي بيشوف مثلا البحر الذي يخرج من الايه من البحر ويرتفع إلى السماء ثم يسير، ثم يحدث المطر بعد طبقات الجو العليا أو يصطدم بالجبال أو مثل هذه الأمور، فده النظر الجزئي الذي رعاه. ولكن أغلب المطر وخاصة الذي يأتي في الاستسقاء بسبب الاستسقاء وبسبب الدعاء، هذا مطر ليس من البحر، وإنما هو مطر يأتي من عندي البحر الذي تحته عرش الرحمن جل وعلا فوق السماء السابعة. الدليل على ذلك إيه؟ الدليل على ذلك من ضمن تفسيرات قول الله عز وجل: والبحر المسجور، أي هو البحر الذي فوق السماء السابعة وتحته عرش الرحمن جل وعلا. الدليل على كده إيه؟ ان هم قالوا ان البحر ده مسجور لا ياتي منه ماء الا باذن الله عز وجل، احد التفاسير. وبعضهم قال البحر المكفوف، او البحر المولع عليه الموقد عليه، او البحر المملوء، او البحر الفاضي، يعني مثل هذه الامور. فالنبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الصحيح عندما يعني نزل المطر كان يحفر عن ثيابه ويبلك بهذا المطر راسه ووجهه ولحيته وجسمه. النبي عليه السلام دي من سنه النبي عليه السلام، عندما ينزل المطر الناس بتخش البيوت، لا دي من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابه كما ساقول لكم اليوم، ان المطر اذا نزل انت تتعرض لهذا المطر، ولكن اختلفوا ما هو المطر الذي نتعرض إليه؟ أقول لكم الآن بإذن الله عز وجل. فعندما ينزل المطر أنت تخرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتتعرض لهذا الإيه؟ المطر، ويحصر عن ثيابك. قيل يحصر عن ثيابه يعني يرفع الإزار إلى أعلى حتى يصيب المطر رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحصر عن ثيابه يعني يخلع الرداء والمطر يصيب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمه يعني يسمونه أنهم يتمطرون، يعني يظهرون أجسامهم حتى يتمطروا. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يروى عنه أنه كان يتجرف إلا من العور عندما ينزل المطر، وثم يقول كلمة فأقولها لك. فعندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، ليه أنت يا رسول الله تتعرض لهذا المطر، تتعرض للمطر إيه؟ قال إيه؟ قال إنه حديث عهد بربه، المطر ده حديث عهد بربه. وعلي بن أبي طالب يقول إيه؟ يقول إنه مطر من السماء لم يصبه سقاء ولا وعاء، يعني لم تصبه أي إيه، الدنيا مليانة معاصي وإيه. علي بن أبي طالب في رواية أخرى وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف ولكنها ثابتة عن علي بن أبي طالب، عندما سئل لماذا تمسح يعني عن الصلعة بتاعت سيدنا علي بن أبي طالب كان ينزل مطر يطلع الصلعة بتاعته من تحت العمامة ويمسح دماغه، قال إنه حديث عهد بالعرش. هذا نص من علي بن أبي طالب إن المطر ده حديث عهد بالعرش. قال العلماء أغلب المطر أو كل المطر الذي يأتي بسبب صلاة الاستسقاء هو المطر الذي يأتي من عند البحر الذي تحت عرش الرحمن جل وعلا. ولذلك قال كثير من العلماء مطر الاستسقاء هو المطر الذي نتعرض له لأنه يأتي من عند الايه؟ العرش. قال بعض العلماء لا، هي أول مطرة تنزل في السنة، يعني أول بكور المطر عندما ينزل في السنة مطر بكر، هذا المطر الذي نتعرض له. الذي أراه والله أعلم أن الرواية بتاعت أنس بن مالك وغيره عن الصحابة أنه إذا نزل المطر تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام. والألف واللام هذه لا تفيد العهد، ليس مطر الاستسقاء، وإنما تفيد عموم الإيه؟ الجنس، زي الحمد لله رب العالمين، كل عموم جنس الحمد يكون لله تبارك وتعالى. فأي مطر ينزل أنت تتعرض إيه؟ له. حديث عهد بالإيه؟ بالعرش. بيقول لك الصحابة لا نرى في السماء ايه؟ شيئا. وجاء السحابة مثل الطرس، جت منين دي؟ جت بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اول امر. يبقى اذا هنا ايه؟ هنا في حالة جد وعدم نزول مطر، دفعنا هذا الجد وقلة المطر بماذا؟ بالاستسقاء. ولذلك سيدنا ابراهيم بيقول لقوم ايه؟ انما تدعون من دون الله، ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله ايه؟ الرزق، واعبدوه واشكروا له له. خلاص، فانت تبتغي عند الله عز وجل ان ياتيك بالرزق سبحانه وتعالى. فالذي يملك الرزق هو الرحمن جل وعلا. ولذلك حديث عائشه رضي الله عنها في الصفه الثانيه من صفات صلاه الاستسقاء، الصفه الثانيه صلاه الاستسقاء ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يامر فيخرج، يعني يخرج ايه؟ هو المنبر، المنبر بتاعه يخرج من المسجد، يخرج المنبر الى المصلى. وهذا دليل على ان صلاه الاستسقاء تصلى فين؟ في مصلى العيد، الى المصلى. لماذا؟ حتى يجتمع الناس. ولذلك العلماء قال لك ايه؟ قال لك هل يصلى الاستسقاء في وقت القراءه او في الليل؟ مساله طويله جدا، البحث فيها متعب. الذي يظهر في هذه المساله ان المقصود ان يجمع الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم فين؟ في المصلى، وفي الليل يتعذر ايه ذلك. ولذلك جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبر الميت فين؟ في الليل، على احد قولي العلماء. لماذا؟ لانه يتعذر جمع الناس فين؟ في الليل، ونحن نريد ان يجتمع اكثر عدد من الناس حتى يصلوا على الايه؟ على الميت. فكان يخرج النبي عليه الصلاه والسلام الى المصلى ويجمع الناس ويامر بمنبره ليخطب عليه ان يخرج الى الايه؟ المصلى. ثم يصعد النبي عليه الصلاه والسلام على المنبر ويكبر في احدى الروايات ويحمد الله عز وجل، ثم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم انت الغني لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انت الملك ونحن عبيدك، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين،
ثم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. اختلف العلماء في ركعتين لصلاة العيد دول يعني ايه، هل يكبر في الاولى 7 والثانية 5، ام هم ركعتين زي ركعتين بتوع صلاة الايه العيد وركعتين بتوع صلاة الجمعة؟ الذي يظهر والله اعلم انه يجوز له ان يكبر فيها مثل تكبير العيد، ويجوز له ان يترك ذلك، والامر واسع يا اخوانا زي عندما تمسك البسملة باذن الله عز وجل. مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة، الجهر بالبسملة ثبت عن ابي هريرة وابن عباس وعلي بن ابي طالب وسعيد بن المسيب وكثير من الصحابة والتابعين انهم كانوا يجهرون بالبسملة وهم يصلون بالمسلمين. وثبت عن الخلفاء الاربعة بمفهوم رواية انس بن مالك ان صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا العلماء قالوا هي تسمية للفاتحة، يعني ما يقولش يبدأون الصلاة حتى لا يظهر الامام بدعاء الاستفتاح، فكان يبدأ بالايه بالفاتحة، ولكن هنحتم الفاتحة تقول يبدأ بالفاتحة او يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، لا، فكان يعني يذكر ان الفاتحة هي ايه الحمد لله. ولكن في رواية اخرى يبدأون بالحمد لله رب العالمين، لا يظهرون ببسملة ولا غيرها، خلاص. وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ايه ثابت في المسألة دي. شوف ابن كثير بيقول لك ايه في المسألة دي، يقول وهذه المسألة قريبة، اجمع العلماء على ان من جهر بالبسملة وان كان الحق مع غيره جهر بها فان صلاته لا تبطل، ومن اسر بالبسملة وكان الحق مع غيره ان صلاته ايه لا تبطل. هي مسألة ايه قريبة، كذلك ان يكبر في صلاة الاستسقاء مش كبير العيدين، هي مسألة ايه قريبة. ده كلام ابن كثير، اجماع اهل العلم، احنا بنتخانق مع بعض دلوقتي، ده بيظهر بالبسملة ده ما بيظهرش بالبسملة، لدرجة ان كثير من الناس تهجر المساجد بسبب هذا الامر. والذي اراه والله اعلم ان الرجل الذي يؤم الناس يراعي احوال الناس، اذا كان المذهب عندهم انهم يظهرون بالبسملة فانه اذا صلى بمن يظهر بالبسملة ظهر بالبسملة وصلى به، واذا صلى بين اناس لا يظهرون بالبسملة فانه يصر بالبسملة، لان المسألة كما قال ابن كثير قريبة، واجمع العلماء انه لا يبطل صلاة اي واحد مخالف في هذه الايه المسألة. وده راجع تفسير ابن كثير، فكذلك يكبر مثل تكبير العيد او لا يكبر في صلاة الاستسقاء ليس في ايه شيء، ثم يتحول الى القبلة ويقلب رداءه، يعني لو لابس جاكيت يقلب الجاكيت ده يخلي اليمين شمال والشمال ايه يمين، لابس جلابية يعني يقيل ان الجلابية تدخل في الرداء او لا تدخل في الرداء، يعني القميص الموضوع فيه نظر. خلاص يصلي ثم يستقبل القبلة ويعطي ظهره للناس ويدعو الله عز وجل، والناس يدعون الله عز وجل كل في سره، كل واحد فين في سره يدعو الله عز وجل، ولا ينصرف الناس الا اذا انصرف الامام، لا ينصرف الناس الا اذا انصرف الايه امام. ده الوجه الثاني. وقيل انه يستقبل الناس في بدايه الدعاء بعد الصلاه، ثم وهو في اثناء دعائه يتحول ويستقبل القبلة. نقول الله المفروض زي صلاة الجمعة، الإمام بيستقبل المأمومين، فلماذا هنا لم يستقبل المأمومين؟ قيل أن خطبة الجمعة من أجل المأمومين، فلذلك عندما يدعو من أجل المأمومين فإنه يكون إيه؟ وأنه لا يليق وهو واقف على المنبر أن إيه؟ يستقبل الإيه؟ القبلة، فإنه يدعو المأمومين، أما هذا فيختلف، هو يختلف، ولذلك أصر فيه إيه؟ الدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني ونسأل الله عز وجل التيسير، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعاء الاستسقاء يرفع يديه بصورة غريبة، وهذا نحن يعني إحنا سبحان الله سنن أمتناه، كان إذا رفع يديه بصلاة الاستسقاء غالبا أنه يجعل ظهر كفي يديه إلى السماء وبطون الكفين إلى الأرض ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، كما جاء ذلك في روايات كثيرة وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إيه رفع الكفين لفوق بحيث ظهور الكفين إلى الإيه إلى السماء وبطون الكفين إلى الإيه الأرض، ويرفع يديه حتى يرى إيه بياض إبطيه. ده لماذا؟ لأنك تريد من الله عز وجل أن يرفع عنك بلاء. ولذلك يعني قال كثير من العلماء ومنهم الحميدي وغيره وحماد بن سلمة وغيرهم قال يعني رفع اليدين بحيث أن بطون الكفين إلى السماء هذا طلب، طلب. وأما رفع اليدين بحيث أن ظهور الكفين إلى السماء هذا تضرع واستهان ورفع نقمة نزلة. فلرفع النقمة ورفع البلاء تجعل ظهور الكفين إلى السماء ترفع هكذا خلاص. وإذا كان يطلب شيئا يعطيه الله عز وجل إياه، وجاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاة الاستسقاء وكان بطن الكفين إلى السماء. وأيضا يجوز في حال من الأحوال أن يرفع إصبعه إلى السماء، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع إصبعه وهو إمام على المنبر في خطبة الجمعة وهو يدعو، ولا يرفع الكفين إلا في حال الاستسقاء. فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عندما يدعو المسلمين في صلاة الجمعة وهو على المنبر كان يرفع إصبعه إلى السماء كما نقل ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي. ويجوز أيضا أن تجعل الكفين إلى الوجه وظهور الكفين فيما يعني يعاكس الوجه خلاص، وأن لا ترتفع يداك فوق رأسه. واخدين بالكم من الصورة كده؟ وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز العكس، أن تجعل ظهور الكفين إلى الوجه وأن تجعل بطون الكفين في العكس ولا يرتفع الكفان فوق الرأس. والدليل على أن صلاة الاستسقاء ممكن ترفع الإصبع السبابة إلى الله عز وجل أن قوما أتوا، الحديث الطبراني بإسناد حسن، أن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه الجد. شوف قال لهم إيه، دي سورة عجيبة، لأن هندخل في السورة الثالثة دلوقتي. سورة عجيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يجثوا على ركبهم، وصار كل أمة جاثية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. الجثية اللي هو ايه؟ ان تجعل ركبتيك معتمدتين على الارض، هتبقى انت مع الايه؟ مع نصب القدمين خلاص؟ وتكون منحني، عارفينها ولا لا؟ اللي قاعد كده لا اسمها كده خلاص، تكون منحني. فامرهم ان يجثوا على ركبهم وان يقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هذه سورة من سورة الاستسقاء. سبحان الله، دي فيها ايه يا اخوانا؟ تضرع وتذلل لمن يملك القوت والارزاق سبحانه وتعالى ان ياتيك بالقوت والارزاق. خلاص يا رب يا رب يا رب. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه السبابة يشير بها الى السماء، فما انتهوا حتى نزل المطر، حتى دعوا الله عز وجل ان يكشفه عنه. في نفس الوقت سبحان الله، في نفس الوقت احنا قلنا بيصلي بهم وبعد ذلك يدعو، او انه ايه على المنبر يرفع ايه يديه، او انه يدعو الله عز وجل دعاء ايه مجردا ان الله عز وجل يغيثهم غيثا مغيثا هنيئا مليئا طبقا مجللا. نسأل الله عز وجل ان يرفع عنا البلاء يا رب. اللهم ارفع عنا البلاء يا رب، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اسمع الى هذا الحديث الذي يؤكد لك ذلك. انا لسه ما قلتش هي شبيهة بالاستسقاء ولا شبيهة بالقنوت. الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث رواه ابن ماجه والبزار وحسنه الشيخ الألباني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهم واعوذ بالله ان تدركوهم. في خمس اشياء انا خايف عليكم يا امتي من هذه الاشياء الخمس. الحديث حسنه الشيخ الالبان. فبيسالني فهم ايه هم الخمسه؟ قال: ما ظهرت الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها. الفاحشه مش الزنا بس، الفاحشه ان ممكن يحط ايده على كتف بنت في الشارع، ان دي فاحشه ما فحش في النفوس، ما فحش فين؟ في النفوس. ولذلك ربنا عز وجل بيقول لك عن لا تخرجوهن من بيوتهن، على المرأة المطلقة الذي يطلق، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة إيه؟ مبينة. خلاص؟ الفاحشة المبينة هنا أن المرأة ما يخرجهاش من بيتها في حالة العدة، حالة لما تكون زنت بس، لا، الزنا معروف أن هو بيعمل له إيه؟ اللعان. الفاحشة المبينة أن هو طلقها وما زالت في العدة في البيت وقعدت تشتمه، وكل ما يخش تتطاول عليه أمام أولاده. هذه لا تجلس في البيت، هذه ليس لها عدة في البيت، تعتد عند أبيها وأمها، ولكن ليس لها السكنة في البيت وقت الإيه؟ العدة، لأنها امرأة فاحشة. تتعدى على زوجها وتشتمه مع انه قد طلقها. هي هذه المرأة تخرج من البيت في حال العدة، يبقى ده هنا العدة الايه الفاحشة، هنا معناها الشيء الفاحش في النفوس الذي يأباه صاحب الخلق السوي. والآية لسورة النساء أعوذ بالله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني أنت دلوقتي دفعت مهر كبير، وهذه المرأة الطلاق سيكون سببه سوء خلقها هي، يعني هي المتسببة، وأنت تريد أن يقوم البيت، أنت تريد أن البيت يقوم وتخاف على أولادك، ولا تريد أن يتشتت البيت، وبسبب سوء خلقها ربما خرجت وأخذت معها المهر فاستقرت أنت وأولادك تحتاج إلى هذا المال. فأنت إذا أردت أن تجعلها زي ما بيقول لك عبد المصريين تبريك، الإبراء هذا لا يكون إلا في حالة واحدة، إلا إذا كانت المرأة دي سيئة الخلق جدا تتطول عليك أمام أولادك، هذه الحالة تضيق عليها حتى تقول لك أتنازل عن إيه مصر. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا إيه فاحشة إيه بيت، وعاشروهن بالمعروف لو أنت عايز كده، وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا إلا عايز يصير يصبر. خلاص ونزلك واحد من السلف الصالح يا أخوانا دخل عليه أصحابه في مجلس كان يعطيهم مجال في العلم، فوجدوا أن ابنه يجلس عند رأسه وينتظر أن أباه يأمره بأي أمر فيأتي له بالطعام بالشراب كأنه عبد عند أبيه. فقالوا له لم نرى ولدا يبر أباه مثل ما يبرك ابنه، احنا لم نرى ذلك. ذكره ابن الجوزي في كتاب سيد الخاطر، فقال كانت أمه امرأة سيئة الخلق وصبرت عليها لوجه الله عز وجل، فأبدلني الله عز وجل بذلك هذا الولد الصالح، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس الولد الصالح، ممكن ابنك يبقى صالح، وإن كانت هذه المرأة اصبر عليها إما أن تفارقك أو تفارقها بالموت، اصبر عليها من أجله. أما إذا كان الأمر يعني سيتعدى أن تشوه سمعتك وتجعل الناس يتكلمون عليك كلاما لا يليق فهذه تعضلها حتى تخرج من البيت. هنا الفاحشة المبينة ليست الايه الزنا، ما ظهرت الخمسة او الوحدة، ما ظهرت الفاحشة يعني شيء المستفحش، مش معناها الزنا. دلوقتي روح الجامعات ممكن الولد قاعد مع البنت على الرصيف فخذه في فخذها يده على يديها، ممكن متعبطها تحت إبطه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البنات اللي بتظهر يعني السرة وبعض البطن البلاطين اللي نازلة هذه فاحشة، وفاحشة معلنة ولا مش معلنة، هذه فاحشة معلنة في القنوات الفضائية ومثل هذه الأمور. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الطاعون والأمراض تظهر، سرطان سرطان دلوقتي امر خطير. من انا هتكلم النهارده ان خلوط النوازل بيكون من اجل السرطان كمان، من اننا حوالينا خلوط النوازل يجب على اهل مصر، مش يشرع، يجب علينا ان احنا نقنص الصلوات الخمسه. كل امام مسجد، كل واحد بيصلي المسلمين في المسجد يقنص الصلوات الخمسه من اجل السرطان. الواحد فينا مش لا يعمل على نفسه من السرطان وعلى اولاده الان. نسال الله العافيه، اللهم انا نسالك العافيه يا رب والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره في نفسنا واهلنا ومالنا يا رب، من يقول ومن يسمع ومن يؤمن يا ذا الجلال والإكرام يا رب. كثير من الناس كانوا أغنياء وأولادهم أصيبوا بالسرطان فباعوا يعني اللي يقولك اللي قدامه اللي وراه وأصبحت حياتهم ضنك، وليس السرطان فقط أمراض. والله أنا يعني حدثت بأمراض، هذه الأمراض لم تكن موجودة، إن فجأة الولد يقف التنفس ويقف كل شيء حتى يوقن أبوه أنه سيموت، وبعد خمس دقائق يحيى الولد مرة أخرى. يقولك وإذا لم أكن أنا وأمه بجانبه مات الولد، يعني الأمر متوقف إن هم قاعدين له. يعني معناها إيه؟ إن في ورديتين الأب والأم على الأولاد، إن ممكن تجيله الحالة دي. وأنا جلست مع الدكتور من أكبر الدكاترة في جامعة عين شمس في القاهرة، جلست معه في الحرم في المملكة العربية السعودية، وجايب أولاده الأربعة فيهم هذا المرض. يقول أنا وامرأتي الوقت اللي ناموا مراتي ما تناموش، والوقت اللي مراتي تناموا انا ما ناموش، وبعدين امراض غريبه ظهرت. بعض العلماء قال الفاحشه هنا الزنا، لان زي لعب الالف واللام، والالف واللام دي تفيد العهد، فاحشة يعني العهد. أنا أقول لا اللفظ عام، اللفظ عام. فهنا فرق قنوط النوازل، قنوط النوازل من أجل السرطان وهذه الأمراض والبلاء الذي نحن فيه أن يرفعه الله عز وجل عنا يا إخوان. الأمر خطير ويزداد شدة وخطورة. خلاص إيه الثانية يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وزور السلطان. السنين إيه هي؟ عدم المطر. السنين سنة يعني منزلش مطر. اللهم سني النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة اللهم سني كسني إيه يوسف، يعني ما ينزلش عليهم المطر. كانت كانوا بيشوفوا الدنيا كأن فيها غبار فيها دخان، حتى فكروا يوم تأتي السماء بدخان مبين من شدة الجهد وقلة المطر وصحراء الجزيرة العربية، فكروا إن هي ده الدخان. حتى إن بدر العلماء قال إن الدخان نوعين، حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخان حياته في إيه؟ في آخر الزمان اللي هي العشرة اللي إحنا عارفينها، الحديث في البخاري ومسلم قال لا إنها لن تقوم حتى ترى وقبلها إيه؟ عشر آيات الدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها والدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، ان هما يعني ياتي يأجوج ومأجوج، وثلاثه خطوب، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيره العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى محشرهم. العشر دول بعض العلماء قال ان يوم ترتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين انها حدثت مره وستحدث مره اخرى، ولكن انا اقول خيل اليهم من شده الجهل. طيب دلوقتي ولم ينقص المكيال والميزان الا ايه؟ ترتب عليها الايه؟ الجد وقله الثمار والجوع وغلاء الاسعار، صح ولا لا؟ اذا نظرت الى الناس الان اللي زيي عنده عيال مثلا واخواننا اللي عندهم عيال قاعدين، اذا نظرت الى الناس الان وبيتعاملوا في الدرهم والدينار مع بعض الناس في بعض السلع، ان 150% من السلع مغشوش، حتى ان السلع التي كانت تعمر قبل ذلك سلع الآن مغشوشة. وإذا اتفقت مع واحد مبيض محارة أو غيره يأتيك يعمل عندك في البيت، تقول له إن فلان الفلاني قال لي على 50 جنيه، أنت هتشتغل على إيه؟ قال لك يا عم ده حرام يا عم، أنا هشتغل عندك ب30 جنيه. وبعد ما يفتح الشغل ويفكر يتخانق معاك ويقول لك أنا ما كنتش عارف إن الشغلانة زي كده. هذا غش وظاهر. كهربائي يقول لك أنا ما كنتش عارف. يا أخي لا تتكلم، قيس الموضوع كويس واعمل لي دراسه جدوى، ثم قل للرجل انه ستكلف كذا، ربما ليس معه ملان الا ذلك، ربما الرجل الذي كان قبلك كان سابقا وكان سيقوم بالعمل افضل منك، فاتفق معه على مشوار يطلع بيك بالعربيه يعمل لك حفر اي شيء، في اخر المشوار اتخانق معاك ويقول لك انا ما كنتش عارف ان الموضوع كده. كل مره مش عارف الموضوع كده يبقى انت غشاش نجم مش فاهم حاجه. هذا يدخل في نقص المكيال والميزان. نقص المكيال والميزان هو غيره من انواع الغش وانواع الغدر الموجود بين الناس دلوقتي. دلوقتي الواحد مش عارف يشتري منين سلعه كويسه، سلعه حتى سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله، يعني ما تظلموش مني بالكلام ده، رب الاسره يا رزاق. اللوبيا كنت الاول تشتري اللوبيا اللي فيها الراس السمراء دي انها مفيده للسرطان، دلوقتي يخلط لك اللوبيا اللي فيها الراس السمراء مع اللوبيا البيضاء وهذه لها سعر وهذه لها سعر، يخلطها لك في بعض. هذا غش. ان الله وان اليه راجعون. فهذا الغش بكل انواعه في الميزان والمكيال والاعمال ومثل هذه الاشياء، اذا ظهرت الناس اخذوا بالسنين وشده المؤونه، يعني مش لاقين ياكلوا ولا يشربوا، وان كان بيكسب ولكن الفلوس مش مكفيه يشتري حاجه، مفيش بركه يا اخوانا دلوقتي. يعني احنا كنا نسمع زمان كلمه 1000 جنيه ديت اضربها تعظيم ثلاث، دلوقتي 3000 جنيه اللي عنده 7 اولاد ولا 5 اولاد ما بيكفوش. نزعة البرد ان الله وانا اليه راجعون تاخذ بالسنين وشده المؤونه وزور الايه؟ سلطان. التعذيب اللي في اقسام الشرطه اللي قاعدين يتكلموا عليه ده هذا عقوبه من الله عز وجل بسبب هذا الامر، زور السلطان. خلاص. ولا نقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وزور الايه؟ السلطان. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، زي دلوقتي في العراق، زي دلوقتي في السعودية وفي الصومال، وهنا احتلال غير معلن. بعض الصفقات البترولية وغيرها في اليورانيوم والثريوم ومثل هذه الأمور غير معلنة تؤخذ من أرضنا تحت بنود معينة ويذهب بها إلى الخارج وهي أموالنا وضاعت مننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل المهندسين عن ذلك، أصحاب بعض المهندسين حدثني عن هذه الأمور، أمور غير معلنة ينقض عهد الله وعهد رسوله. إيه عهد الله وعهد رسوله؟ كل العهد، العهد بالصلاة والعهد بالزكاة والعهد خلاص. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القصر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني منعوا القصر من السماء كده كده يا سيدي القاء، ربنا عز وجل هينزلك المطر بسبب الاستسقاء عشان انت دعيت، هينزلك المطر عشان شويه البهائم ان هم ياكلوا ويشربوا، من اجل البهائم ولولا البهائم لم ايه لم يمطروا خلاص. وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله بأسهم بينهم. ده دلوقتي سبحان الله الجيران، الجيران الاخوه من الام والاب، بعدما يموت الاب وفي ميراث للبنات، وفي الميراث لا يوزع، والاخ الكبير او اللي عنده سلطه يستاثر بالميراث ويوصل الامر للمحاكم. ليه؟ ده حق. ولذلك طب يقول لك اصل مش عارفين نقسمه، ده بيه القاعده تقول ماذا؟ لا ضرر ولا ايه؟ ولا ضرار. والقاعده الثانيه بتقول ايه؟ ما يتعذر تقسيمه يجب بيعه من اجل تقسيمه. خلاص انت مش عارفين تقسموه على بعض، ده ياخد الدور الاول ده ياخد الدور الثاني عن طريق شيخ فاهم مواضيع المواريث، يجب عليك ان تبيع، والمتضرر هو الذي ايه يتحمل ذلك. يبيع البيت، تباع قطعه الارض من اجل ان ايه ان تاخذ البنت نصيبها من الميراث، ياخذ الاخ نصيبه من الميراث، الاخ الاصغر ياخذ نصيبه من الميراث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنه يوم القيامه. ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون، يعني مش هيخش الجنه. وفي روايه اخرى من قطع ميراث وارثه، او من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنه. الامر خطير، خطير المواريث ومثل هذه الامور. مش عايزين ندخل في المواريث خلاص. هنا الاولاد والاخوات، ولذلك يقول لك وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي ايه بعضهم على بعض. الخمسه يا اخوانا تحققت ولا ما تحققتش؟ تحققت ولا لا؟ الامر خطير ولا خطير؟ انا فعلا تاكد عندي وجوب قنوت النوازل لاهل هذه البلد مصر، يجب عليهم ان يقنطوا في الصلوات الخمسه قنوت النوازل خلاص. ديت الخمس اشياء اللي اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الموضوع والله والله العظيم اقسم بالله الموضوع مش موضوع حاكم، والله الموضوع مصيبه فينا احنا. الحديث رواه ابو نعيم في الحليه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه في اسناده نظر خلاص، وهو من طريق واحد، يعني اسناده نظر وفي طريق طريق واحد عن عليه ان معبد وكده، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قال الله عز وجل انا الله لا اله الا انا مالك الملوك وملك الملوك قلوب الملوك بيدي ان العباد اذا اطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمه، وانهم ان عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والغضب فتاموهم سوء العذاب. فتاموهم سوء الايه؟ العذاب. يا عبادي لا تشغلوا انفسكم بالدعاء على ملوككم، واشغلوا انفسكم بالذكر والتضرع اليه اكفكم ملوككم. فاذا الموضوع ايه؟ يحتاج ان انت تتضرع وتذكر الله عز وجل حتى يكفيك الله عز وجل ذلك. فالذي يملك القوت والارزاق وكشف البلاء من؟ الله. الرزاق من؟ الله عز وجل سبحان الله. فنحن نتضرع الى الله عز وجل. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. طب قنوت النوازل، احنا دلوقتي الاستسقاء، الاستسقاء اسمها صلاه الاستسقاء وهي خاصه بهذا الامر. طب قنوت النوازل اللي هم الاربعون القراء الذين كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، اربعون من القراء يعني حافظين القران الكريم. فدعا اناس من قبيلتي رعل وذكوان غدارين، جايين غدارين، قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ابعث لنا يعني نفرا من اصحابك يحفظون القران الكريم حتى يعلموا قومنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استامنهم واخرج معهم اربعين، زي ما يقول لك الخلاصه، خلاصه المولودين. ولذلك انا اقول لك ايه؟ الخلاصه في كل بلد من يحفظ القران الكريم. سواء بقى مربي لحيته مش مربي لحيته، مطول ثيابه مش مطول ثيابه، الخلاصة في كل بلد من يحفظ القرآن الكريم. وأنا لا أعترف بطالب علم لا يحفظ القرآن الكريم، لا يعترف بي، لابد أولا أن تحفظ القرآن الكريم. ولذلك عبد الرحمن السلمي فيما يرويه عنه يعني من قال قرأت على عبد الرحمن السلمي القرآن الكريم، وكان الرجل إذا ختم القرآن على عبد الرحمن السلمي اللي هو روى عن عثمان بن عفان، سيدنا عفان خليكم من تعلم القرآن إيه؟ ده بس عن سيدنا عثمان بن عفان خلاص. عبد الرحمن السلمي كان إذا ختم الرجل على يديه القرآن يقول له الآن معك علم الله، لا يوجد اليوم أحد أفضل منك إلا بالعلم، يعني مش حد أفضل منك معك إيه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله إيه، يعني معك علم الله عز وجل، بس حاول تفهمه، افهم علم الله عز وجل. الجلسة اللي احنا جلسناها دي التفسير من أجل أن نعرف علم الله عز وجل. القرآن الكريم والأمر واضح وضحك خلاص يا أخوانا. فهنا فعندما أتوا بهم إلى منطقة اسمها بئر إيه؟ معونة، غدروا بهم وقتلوهم حتى فر أحدهم للنبي عليه الصلاة والسلام وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام بأن القراء قد إيه؟ قتلوا. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان شهرا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم في الصلوات الخمس، يعني ربنا يشتتهم ويأخذهم أخذ عزيز المقتدر، يتعدى الدعاء قط لمدة إيه؟ شهر، حتى جاءوا في بعض الروايات وتابوا فترك من تخلم الدعاء إيه؟ عليه. فهذا من أجل أن نازلة نزلت بمين؟ المسلمين. المفاجأة التي أقولها لكم الآن هي الكلام في الإمام النووي. أنا مش عاوز أن أنا لا أنشئ، يعني حتى ممكن واحد يقول لك أنت جايب حاجة جديدة كنت النوازة من أجل غلاء الأسعار، جايب حاجة جديدة، لا أنا لست متعودا أن أنشئ كلاما من تلقاء نفسي. يقول لك هنا الإمام قال النووي في المجموع، قال والصحيح في المجموع قال الإمام النووي والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف أو قحط أو وباء، خوف يعني إيه حرب، أو قحط قلة إيه أكل وشرب وثمار، أو وباء أو جراد، الجراد اللي جه في اليمن دلوقتي ما عملوش ضاع قلوب نوازل فيها إخواننا ضياع للعلم في الأمة الإسلامية، وإن الله لا يرجعون أو جراد ونحو ذلك قنطوا في جماعة في جميعها وإلا فلا، يعني لو ما فيش لا يقنط. يبقى دلوقتي عندنا إيه؟ خوف وقحط ووباء وجراد ونحو ذلك غير قطع المطر. الموضوع الاستسقاء خاص إيه؟ خاص بالمطر. أما قنوط اسمه قنوط النوازل، ما قالكش قنوط الخوف، نوازل أي نازلة، ده قول جمهور الإيه؟ جمهور العلماء. أي نازلة، وفي كلام للإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية، أي نازلة تنزل بالمسلمين يجب على المسلمين، يجب لأن دلوقتي في أولاد هيضيعوا وفي نساء هيضيعوا، يجب عليهم أن يقنطوا قنوط النوازل. دلوقتي انظر إلى العراق، انظر إلى فلسطين، أفغانستان، الصومال، مصر، كثير من البلاد، يعني حالة الحرب من البلاد الكثيرة عليهم. لك انت انظر الى كثير من الدول العربية والاسلامية، القحط وقلة المال وقلة الحبوب وقلة الثمار وغلاء الاسعار. لك انت انظر الى الامراض وخاصة السرطان الان، وطبعا عندنا في مصر حدث ولا حرج عن فيروس سي، وفيروس بي كمان متهيألي في حد دكتور دكاترة فيروس بي، يعني دلوقتي لو التهاب الكبد الوبائي، صح يا اخي؟ حدث ولا ايه ولا حرج. كتير من الناس ممكن يكون مصاب بيه وما يحسش الا بعد الاربعين، ومره واحده تلاقيه كويس جدا ماشي كويس، وبعد يومين ثلاثه بقى في المستشفى اسبوع مات فجاه ولا حول ولا قوه الا بالله. كل هذا يوجب على المسلمين ان يقنطوا قنوط الايه يا اخوانا، قنوط النوازل، من اجل هذه النوازل التي تنزل بالمسلمين ان يرفعها الله عز وجل عنا. النص على كده بقى اللي احنا هنحاول نفهمه مع بعض باذن الله عز وجل. الحديث رواه الترمذي وغيره بإسناد صححه كثير من العلماء منهم الشيخ الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، دي رواية حوله، الرواية المشهورة غلا، كلمة غلا السعر، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية الثانية غلى السعر مرة، مش كل سنة وكل شهر وكل أسبوع اللي احنا فيه، سبحان الله غلى السعر مرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، سعر لنا يا رسول الله، سعر لنا، يعني خلي كل سلعة موجودة اكتب عليها ايه التسعيرة بتاعتها، بحيث محدش يكون عنده ايه شفط من التجار في هذه الايه الاسعار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية بل ادعو الله، الرواية الصحيحة قال هنا رواية ايه بل ادعو الله، قال الرواية الصحيحة ان الله هو المسعر، ده اسم من اسماء الله الحسنى، انا اؤمن بانه من اسماء الله الحسنى، انطبقت عليه كل الشروط ولذلك ما حدش بيذكره سبحان الله. ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وفي رواية الرازق، اللي يقول لك الرازق من اسماء الله الحسنى اللي ثبت الرزاق، لا في رواية ثبتت الرازق، وفي نفس الحديث الرزاق. ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمه يوم القيامه في دم ولا مال اسبهم. يبقى ده على القول الراجح من اقوال العلماء انه لا يجوز للامام ان يفرض ايه تسعيره على الناس، ولكن السوق بالعرض والطلب هو الذي يحدد الايه الاسعار، عرض وطلب، العرض قليل والطلب كتير السعر طبيعي يرتفع، اروح له واقول له ما تبيعش الا بكده، ممكن يكون شاريه اصلا غالي، اللي يخليني اضر البائع، كما انني مامور بالعدل مع المشتري والاحسان مع المشتري، انا مامور بالعدل والاحسان مع البائع، لان المشتري ده نفسه بيبيع سلعه ثانيه، فكل انسان بائع ومشتري او عامل او معمولا عنده، الناس كلها داخله في بعض، الامور داخله في بعض، هي بناء على العرض والطلب. انا اقول الراجح فيها انه لا يجوز التسعير ولكن بشروط. الشرط الاول الا يكون هناك حك واحتكار بخصوص السلع الاساسيه التي يحتاج اليها المسلمون، يعني اذا ثبت ان هناك احتكار، يعني يجي مجموعه من التجار ويجمعوا القمح اللي موجود في البلد كلها ويخزنوه في شونه معينه ويمنعوه ويضيقوا على الناس حتى يرتفع السعر ثم يبيعوا، يجوز بل يجب على الامام عندئذ، يعني ولي امر المسلمين الله يحفظه الله يا رب، يجب عليه ان هو ايه يسعر ويفرض تسعيرها ايه معينه، واضح يا اخوانا ولا صالح، يفرض عليهم تسعيره معينه، التسعيره دي سعر ايه بسبب الاحتكار وليس بسبب ماذا؟ وليس بسبب ايه؟ وجوب التسعير على الامام ابتداء، لا ده تسعير لسبب، بسبب ايه؟ احتكار. ولكن في شرطين في الاحتكار، الشرط الاول الا تكون سلعه ايه؟ اساسيه، يعني مثلا احتكر اقلام الروج، احتكر البراطيل الديرتي والحاجات ديت، ما اقول له انت احتكرت سلعة. لا يجب ان تكون سلعه اساسيه ايه؟ مؤثره، والا يكون الذي يعني الشيء الذي عنده فائض عن حاجته لمده سنه، يعني القمح اللي كده اقول له انت بتحتاج انت ومراتك وعيالك قمح قد ايه كده ده سنه، الزياده بقى اللي انت افتكرتها لما تبني السوق نفرض له تسعيره معينه ويباع للمسلمين بسعر لا وقت فيه ولا ايه ولا خطر. ان المحتكر ملعون، المحتكر خاطئ، كل دي احاديث نسويه، المحتكر في عظيم من النار، المحتكر في عظم من النار، كله هذا المحتكر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث حديث حسن عند ابن ماجه. الجالب يعني ايه؟ يعني انت عرفت ان في طماطم، انا يا اخوانا دي فصيحه مني انا حاططها في الكتاب بتاعي اللي هو الاجمال في الطلب، اللي هو كتاب ان انت تجمع الاقوال والافعال اللي انت لو مشيت عليها رزقك يزيد، انا مجمعها في كتاب اسمه الاجمال في الطلب. خلاص، ان انت عرفت ان في الحته الفلانيه في بصل والبصل غالي في الزربيه شويه، فانت تروح كفر الشيخ وعارف ده، تقول له البصل بكام؟ يقول لك ب 40 جنيه. جمع البصل ده كله بشويه عربيات نقل وتعالى الزربيه بعد ما تطلع عربيات النقل وكده، بيع كل شكاره بزياده نص جنيه. لو كسبت في الموضوع ده كله حوالي 50 جنيه خير، واضح؟ فانت جالب، يعني تأتي بالسلعة بايه؟ بكثرة، وتبيعوها على الناس بسعر ايه؟ رهيب. وانا اقول فعلا حاولوا جربوا الموضوع اللي بقولكم عليه، عرفت ان في طماطم مثلا معينه في مكان معين، اذهب واشتري هذه الطماطم وصريات اللي انت من اجل اصلا مش هتعرف تحتكرها، الطماطم بتموت خلاص، اشتري وتبيعوها على الناس بسعر زهيد فوق السعر الذي اشتريتها ايه بيه. انت مرزوق بنص كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجرب، وانا اقول يا اخواننا اللي جالسين، يا اخوان افتحوا محلات خضار، افتحوا محلات زكاه، وطبقوا ما اقوله لكم، طبقوا هذا الامر. اللي مش لاقي طلبك، حاول تتفق مع واحد معاه عربيه نص ساعه، وجيب الحاجه كتير، وتعرف عنك ان انت بتبيع بكثره وسعر بسيط كل سبربيه، فتاتي وتشتري منك كلها، والناس الذين عندهم محلات اخرى سيفعلون مثلك، والامر سيستقر في البلد. وكذلك البلد اللي تكون مثلا جميله بلد هيجوا لك، اللي عندهم في البلد الثانيه التجار والبائعون سيتعلمون. والله يا اخوانا فلن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ حد واحد يعمل به في الارض خير لاهل الارض من ان يمطروا 40 ايه؟ صباحا وخريفا. الحديث ضعيف. يعني ايه؟ يعني اي حد من الحدود، الحدود برضه مش حته قطع الايد، تلك حدود الله فلا تقربوها. ده فين؟ في الطلاق والرجعه. الطلاق والرجعه وفي الصيام، في ايام المراه في ليل رمضان، وان انت في النهار كده فلا تقربوها ولا تعتدوها، وفي الطلاق ثلاثه واراد ان يرجعها، دي اسمها كلها ايه؟ حدود. اي حد يعني اي حكم شرعي تطبقه، ومن ذلك الجالب ايه؟ مرزوق. ان انت فعلا باع الانسان الجالب اللي بيجيب السلع ويبيعها بكثره بسعر بسيط، فيها ايه؟ اما يكون إيه؟ تتفق مع واحد بعربيه وتجيب الحاجه ديت من مصادرها وتبيعها بسعر بسيط ويجي لك 50 جنيه في اليوم، 60 جنيه في اليوم، بدل ما تجيب 300. دلوقتي الواحد يفتح محل كويس ويبدا السلعه تكون كويسه في اول الامر، وبعد ما الناس يعرفوه ورجليهم تروح عليه يبدا يخرب في الموضوع. مستعجل الغنى، انت استعجلت الفقر يا بعيد، ولا حول ولا قوه، وانت لا تدري احنا اغلبنا بيبص تحت رجليك. احنا بص، انت اما بتغلي عليا في غيري بيغلي عليك، انت اما بتغشني في غيري بيغشك. اتق الوضع يا رب الله. يا اخوانا الامر محتاج الى وقفه والى نظره في هذا الامر. فالجالب مرزوق، شوف الروايه، والمحتكر ملعون. اللي بيحتكر سلع الناس وضيقها ملعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ كنت انا قلتها في مره، ان انا في البحث في موضوع احياء اسمها احياء الارض الموات، ان في حاجه اسمها احياء الدب الحثير. سن ابي داوود، باب من احيا دبه حثيره. يعني ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم عايز الناس يكسروا الطماطم والرز والبهائم، حاولوا تكتروا الموضوع دوت، ربوا وكده، ما تحاولش تضيق في الموضوع عشان تضيق على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من احيا دابه حثيره قد يئس اهلها منها، يعني مش عارفين ياكلوها ولا يشربوها، وكل ما يذبحوا حاجه يزيد عندهم اللحم، فرموا الشاي ديت ولا رموا البعير ده وخلوه ايه؟ في الصحراء، عندهم اللحم كتير بس مش عارفين ياكلوها. من احيا دابه حثيره قد يئس اهلها منها فهي له، مع انها ملك فلان بس رماها وهي مش لاقيه تاكل ولا تشرب، ولو انت خدتها وجبت لها شويه حلق وعلقتها كويس واكلتها وثبت ذلك فهي ملكك بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من احيا ارضا مواتا فهي ايه؟ فهي له. الارض الموات نوعين، في ارض موات داخل حدود الكردون او 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 قريب من الكردون المسلمين اللي عايشين فيه، او وفي ارض موات في الصحراء. الراجح في الارض الموات اللي هي قريبه من البنيان والعمران، هذه لا تحيا الا باذن الامام، ان ممكن يكون عندهم مشاريع معينه خاصه بتوسعه الايه؟ المدينه والبلد. اما الارض اللي في جوه الصحراء خالص، الراجح انها لا تحتاج الى اذن الامام ولا الى ورق ولا الى شيء. سيبوا الناس يعمروا، سيبوا الناس يعملوا اي حاجه طالما بعيده في الصحراء، ليست قريبه من الايه؟ دي. فلما قال من احيا ارضا مواتا فهي ايه؟ له ملك. الشرط في كده ايه؟ ان هو بعد ما بيحوطها، يا عم عايز تحوط الصحراء الشرقيه كلها حوطها، بس الشرط الا تمر سنتان الا وقد عمرتها. مرت السنتين وما عمرتهاش تنتزعوا منك. وفي روايات كثيره، شوف الشريعه، واخدين بالكم من الشريعه الاسلاميه يا اخوانا؟ ولذلك يقول لك اللي عايز تلمته تبقى من راجل تبقى لقمته من ايه؟ من فاسد. هم دلوقتي عرفوا، ها؟ عرفوا ان احنا منضيع عليهم بالطعام والشراب مثل هذه الامور هنتحكم فيهم كلمتهم مش هتبقى ان مرضهم ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا فقالوا سعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض البسط. يعني اذا عصاه العباد قبض عنهم ارزاقهم واذا اطاعه العباد بسط لهم ايه ارزاقهم. القابض البسط الرزاق وفي رواية الخالق سبحانه وتعالى اني لارجو الله يعني ان اتيهم وليس لاحد منكم مظلمه من صليب النبي ده من اي علماء. احنا قلنا الشرط الاولاني انها تكون ايه مفيش احتكار صح. الشرط الثاني في موضوع عدم التكعيب الا يثبت الا تثبت الخلابه وهو الغبن الفاحش. ان اغلب يعني مثلا بيروح يجيب حاجات من الصين او من غيرها هم مستوردين مع بعض مثل هذه الامور والناس لا يعرفون ان السلعه ديت مثلا واقفه عليه التعريفه بيجي يبيعها مثلا ب 20 جنيه 50 جنيه كسب بعد المينا وبعد الموضوع دوت مثلا 50 ضعف. هذا يجب على ايه في هذه الحال اما يوجد غبن فاحش يعني زياده في السعر زياده فاحشه غبن يعني ضحك على الناس ان يجب على الامام في هذه الحال ان يفاحش يحط ايه تسعيره. دلوقتي بص تلاقي اجتمعوا مع بعض حط السيارات بتاع ده توكيل ده التوكيلات الحصريه ومثل هذه الامور ومش عارف ايه السياره ما تقفش مثلا بحوالي 10,000 ومثل هذه الامور بعد الجمارك ثم تباع ب 85,140,000 مثل الميكروباصات اللي الناس محتاجينها تبص تلاقي الميكروباص ب 200,000 هو لم يقف عليهم بحوالي 30,000 ولا شيء. هذا غصب فاحش. هذا الغصب الفاحش يجب على الامام المسلمين الذي يكن للمسلمين العدل والرحمه في نفسه لهم ان هو يفاعل على من يغدى الغبن ايه فاحش. الدليل على كده ايه؟ الدليل على كده عبد الله بن مسعود عندما سالوه عن المراه التي يعني تزوجها رجل ولم يدخل بها ثم مات عنها هذا الرجل راح كتب كتابه على فلانه وقبل ما يخش عليها راح ايه ميت. طب ده الرجل ده عنده ميراث تورث ولا ما تورث يا عبد الله بن مسعود؟ طب في عده ولا ما فيش عده؟ طب لها متعه ولا ما لهاش متعه؟ ايه الموضوع؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقول غير رايي يعني كده وفوض امر الله الى ان جاءت امراه وشهدت عبد الله بن مسعود وفي روايه ان الصحابي شهد ان ده قضاء الرسول عليه الصلاه والسلام. قال عبد الله بن مسعود لها مهر مثيلتها خد بالك لا وقت ولا خطب. يعني ما نقللش مهرها نوكتها في مهرها زي يقول لك اتوكت يعني ايه خلى السعر ايه زهيد. لا وقت يعني شوف بقى بنت عمها اللي زيها اللي متربيه نفس تربيتها ادالها مهر كام؟ نفس المهر ده الست اللي ما اتفرضلهاش مهر والراجل اتجوزها ومات يبقى يخرج من ماله من التركه قبل ما تقسم جزء من المهر للست ديت زي مهر ايه؟ بنت عمها اختها اللي اتجوزها لا وقت ولا خطب يعني ما نزودش قوي لان الراجل ده له ورثه تانيين. لو احنا زودنا في المهر يبقى ظلمنا الورثه لان ده دين بيخرج من التركه قبل ايه؟ قسمتها. واضح ولا مش واضح يا اخوانا؟ لا وقت ايه وعليها العده يعني تعتد كام؟ 4 اشهر وايه؟ و10. ولذلك سبحان الله كنت في الزربيه هنا حضرت احدى صلاه الجنازه امراه بين المراه ديت بينها وبين جوزها مشكله لانه تزوج عليها. وفي الزوجيه هي قاعده فيه بس بتقعد عند اولادها دائما. فالراجل ده متزوج امراه اخرى وقعد معاها في منطقه اخرى بس لم تطلق منه طبعا عشان في امراه طلق منه والثانيه تاخد الميراث بتقولك انت على عصمته بس ما بتروحلوش فين؟ في بيت الزوجيه وبيت الزوجيه مقفول. فمات الرجل فبعدين صلينا صلاه الجنازه وكده فوجئت ان هذه المراه هي يعني في بلد قريبه من هنا في اثناء ال 14 و10 خرجت من البلد ورايحه القاهره. بلغني طبعا اتصلت بيهم قلت لهم فين الحداد؟ يجب عليها ان تحتاج تحد على زوجها بعد اكل وعصر الذهب اللي في ايديها كله بعد ما جوزها يموت تقلعه اي ثوب في حته حمراء ولا صفراء ولا كده تقلعه تلبس بني او اسود. خد بالك انت مفيش كحل يتحط في العين لمده 4 اشهر و10 ما تخرجش من البيت حتى لو هي لوحدها في البيت تشتري سكر ولا شاي الا لما السكر والشاي ينتهي ويكون على قد المشوار حفاظا لحرمة زوجها الذي له ايه؟ المكانة بنص الكتاب القرآني والرجال عليهن ايه؟ درجة. خلاص؟ حتى ان بعض العلماء قال لك لا يجوز لها انها تشرب مشروب ريحته حلوة. يعني مشروب فيه مسك ولا حاجة زي ما بيعملوا بعض دول الخليج يحط شوية مسك في المشروب فيه ريحة يجوز حتى لو كان شرب. يعني يعني لا تحط ريحة لا تحط البحر لا تحط أي شيء تحد على زوجها أربعة أسر وإيه عسر. قلت لهم ذلك لا أصل إحنا لما كنتش قاعدة في البيت ده مش قاعدة في قاعدة عند أولادها إيه طبعا أنت قاعدة عند أولادك لو كان هذا الرجل لو أرادك عايزك كنت هترفضي في أنهي بيت عند أولادك ولا في بيت الزوجية ترفين بيت الزوجية طب أنت ما اتطلقتيش منه ليه أصل في امرأة كما أن لك حق وله إيه حق تروح البيت الزوجية اللي كان مقفول وتجلسي فيه الأربعة أشهر وعشرة ولا تخرجي من البيت حتى إيه حتى إيه العدة فقال ولها العدة وعليها الإيه الميراث هذا حكم عبد الله بن مسعود رضي الله الذي وافق الشاهد هنا إيه لها مهر مثيلاتها لا وقت ولا إيه لو ثبت الشطط في الأسعار وإن السلع موجودة ولكن هم بيبيعوا لأن الناس مش عارفين يجب على الإمام عند ذلك أن إيه أن يفعل في حالة شطط إيه كثير في حالة الشطط الخلابة إيه هي الرجل اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا ما بعرفش حاجة خالص بدي أشتري ولا يعني زي حالاتي كده مش عارف حاجة يجي يشتري الحاجة يقول له 10 جنيه اتفضل 10 جنيه 5 جنيه ما عرفش يباص فقال له اشترط يعني اشتري واشترط قال له اشترط أقول له إيه قال له قل لا خلابة دي احنا قلناها برضو الناس اللي هم على قد حالهم في الزنا والشراء دي سمنة ميتة يعني انت رايح تشتري وانت مش فاهم يثبت عندك يعني تثبت عند الحاكم الشرعي ان انت من اصحاب لا خلاف تاخد الورقه توريها تشتري وتقول له لا خلاف لو ثبت ان السلعه دي زايده عن السلعه اللي موجوده في السوق بثمن للحاكم الشرعي ان يبطل البيع ويعيد لك مالك لان في شرط لا خلاف يعني لا خداع يبقى كل الشروط دي اذا اجتمعت خلاص وانتفت قصدي يجوز لا يجوز الامام ان ايه ان يساعد فمن المساعد يا اخواننا الله عز وجل الله عز وجل هو الذي يساعد ان اطعناه الله عز وجل خفف علينا الارض الاطعام واذا نحن اعطيناه نسال الله عز وجل السلامه زاد علينا الاسعار اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام فك كرب المكروبين يا رب واقض يعني دين المدينين وفك هم المهمومين يا رب العالمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين انا اختم انا لا شكلي طولت اختم واقول يعني هبدأ في البسملة حاجة بسيطة جدا كلمتين عشان يبقى اسم الدرس لكن انا لسه ايه في التفسير ثبت من كذا وجه المجاهد وغيره ان ابليس رن اربعة رنات اربع رنات الرنة ايه هي الرنة هي الصرخ صوت رنة حين لعن ورنة يعني صوت حين اهبط ورن حين بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورن حين نزلت الفاتحة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلأهمية الفاتحة يا أخوانا سورة الفاتحة لأهميتها إبليس صرخ مثل النساء عندما تأتيهم المصيبة صرخ عندما نزلت الفاتحة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال كثير من أصحاب النبي عليه السلام عندما نزلت البسملة ما البسملة أن مذهبي أنها من الفاتحة خلاص ولكن لا أظهر بها ولكن أقرأها في نفسي في الصلاة على تفصيل سأذكره لكم إن شاء الله وإذا ظهرت لا بأس يعني هرب الغيم إلى الشمال أول ما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى الشمال وسكنت الريح ورجمت الشياطين وحلف الله عز وجل بعزته وجلاله ألا يذكر اسمه على شيء إلا بارك الله تعالى فيه يعني اسم الله عز وجل لا يذكر على شيء إلا بارك الله عز وجل فيه هذا زي الدبة هذا يجعلنا يا أخوانا أن نهتم إن شاء الله رب العالمين بتفسير البسملة وتفسير الفاتحة وأنا آسف جدا أن أنا أخذت من وقتكم اليوم في موضوع الأسعار والتسعيرة ولكن يعني صراحة أنا طلب مني أن أصدر فتوى في هذا الأمر إن شاء الله عشان هيروح في موقع إسلامي إن شاء الله رب العالمين فمن أجل ذلك عملنا هذا الدرس ويكون فائدة لأهل هذه البلد فكل واحد فيكم بيصلي إمام أو يعرف إمام في المساجد يبين له هذا الكلام ويناقشه ويقول له أقنط بالمسلمين قنوط الإيه؟ النوازل اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب اجعل هذه البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا الغلاء اللهم ارفع عنا الغلاء اللهم ارفع عنا الغلاء اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام ونعوذ بك اللهم من سيء الأفكار يا رب يا رب يا رب يا
يا رب اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك يا رب من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم أن تحفظ على المسلمين أرزاقهم وأن توسع عليهم أرزاقهم. اللهم وسع على المسلمين أرزاقهم وردهم إليك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. في أسئلة حول الموضوع يا أخوانا، في موضوع خلوص النوازل من أجل غلاء الأسعار، في أسئلة ولا حاجة؟ طب يعني واضح الكلام ولا في إشكال؟ في إشكال؟ ما فيش طب جزاكم الله خير. احنا قرأنا كلام الإمام النووي صح؟ جزاكم الله خير، أحسن الله إليك.